السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع بقلب سليم. كلمنا مبارح وأول مبارح عن ثمرات الإخلاص، وطولنا النفس شوية لأن الإخلاص هو مدار، يعني مدار قبول العمل كله على مسألة الإخلاص. فلا مانع أن احنا نتكلم عن الإخلاص حلقتين وثلاثة واربعة وعشرة، ولا نمل من الحديث عن الإخلاص، لأن كل أعمالنا وكل أقوالنا وكل حياتنا لن تقبل إلا بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يطهر قلوبنا من الرياء ومن النفاق، اللهم أمين يا رب العالمين. كلمنا حبايب مبارح وأول مبارح في بعض ثمرات الإخلاص، أظن ذكرنا حوالي ست نقاط أو ست ثمرات من ثمرات الإخلاص. قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى بينصر الأمة دي بإخلاص رجالها، وذكرنا على كده أمثلة، وقلنا إن الإخلاص أحد شرطي قبول العمل. شروط قبول العمل شرطين: الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يقبل أي عمل إلا بإخلاص النية ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الحاجة الثالثة إن الإخلاص، ودي حاجة عجيبة جدا، إنه بينقي القلب من الحقد ومن الخيانة كما أخبر بذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وده شيء طبيعي يا جماعة، إن الإنسان المخلص الذي لا يريد إلا ما عند الله مستحيل إنه يحقد على إنسان من أجل أي دنيا مهما بلغت هذه الدنيا بالنسبة لأي إنسان آخر. الحاجة الرابعة قلنا إن ربنا بيرزق الإنسان قوة روحية في الحق، يبقى عنده قوة ما شاء الله في إظهار الحق وفي نصرة الحق بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. وذكرنا المثل بالراجل اللي كان رايح يقطع الشجرة إلى آخر القصة اللي حضرتك عارفينها. قلنا الحاجة الخامسة إن الإخلاص يورث الفهم والعلم، وذكرنا قول المولى عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقلنا الحاجة اللي بعدها: الفوز بالثواب أحيانا ولو حتى بغير عمل. وذكرنا عدة أحاديث، ومن ضمنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشي تعالوا نكمل ثمرات الإخلاص. قلنا 16 ثمرة هنكملهم النهاردة إن شاء الله، عشان نلتقي في الحلقة القادمة مع درس إن شاء الله يكون مفاجأة جميلة ليكم جميعا. ربنا يرزقنا إياكم يا رب ثمرة الإخلاص ونعمة الإخلاص، اللهم آمين. رقم سبعة: إن المخلص بيفوز بمحبة أهل الأرض والسماء. خد بالك لما ربنا قال لسيدنا موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني. سبحان الملك، كان سيدنا موسى كان لسه طفل رضيع، وأمه كانت خايفة لأن فرعون كان أصدر قرار بقتل جميع ذكور بني إسرائيل. وبعدين كان سيدنا موسى اتولد في السنة التي يقتل فيها الذكور، دخل عليه الجنود راحت سايبة التابوت في النيل، والتابوت وصل في المية كده لحد ما وصل لقصر فرعون. الحرس خدوه دخلوا بيه على امرأة فرعون، وكانت واقفة في الجنينة هي ومعها زوجها اللي هو فرعون. فأول ما شافته قالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. قرة عين، وقرة عين هو الشيء الذي تستقر عليه العين. إيه اللي خلاها قالت كده مع أن أول مرة تشوف سيدنا موسى ويعني وده طفل لسه صغير؟ سبحان الملك، لأن ربنا حط عليه ستار رقيق شفاف اسمه: وألقيت عليك محبة مني. حتى جاء في بعض الآثار الضعيفة إن إبليس لما سألوه: هل أحببت أحدا من البشر رغم إن أنت توعدت البشر كلهم وقلت لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، هل حبيت حد من البشر؟ قال: رجلا واحدا أحببته رغم أنفي. قال: من هو؟ قال: موسى عليه السلام، لأن الله عز وجل ألقى عليه محبة منه فلم أستطع أن أبغضه. سبحان الملك. تذكروا أيضا سيدنا يوسف عليه السلام لما دخل السجن وكان معاه اتنين في السجن، كل واحد شاف رؤية وحب أنه يقولها له، قالوا له إيه؟ قالوا له: نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. سمت الإحسان مرسوم على وجهه. ولذلك ثبت أيضا كما عند مسلم إن عبد الله بن سلام، وده كان حبر من أحبار اليهود، قال: لما دخل النبي المدينة، أو لما انجفل النبي إلى المدينة، انجفل الناس إلي، يعني أسرعوا إلي، قال: فكنت في من انجفل، فلما رأيته ونظرت إلى وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. الله أكبر. يبقى ربنا يرزقك محبة أهل الأرض وأهل السماء. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة في قلوب الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في ملائكة السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. يبقى الثمرة السبعة ان ربنا يرزق المخلص، الانسان المخلص ربنا يجعله اياك منهم، محبة اهل الارض واهل السماء. يا جماعة ده حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم رغم يعني كراهية المشركين ليه ومخالفتهم له ومحاولتهم انهم يقتلوه اكتر من مرة، الا ان الواحد فيهم لما كان يسأل عن النبي ماذا تقول في محمد بعيدا بقى عن اعين الناس يقول هو الصادق الامين، والله هو الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. الثمرة التامنة الفوز بصحبة المخلصين، شيء طبيعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود بإسناد الحسن: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال ابن مسعود: لو دخل مؤمن إلى مجلس فيه 100 منافق ومؤمن واحد لذهب وجلس بجوار المؤمن، ولو دخل منافق إلى مجلس فيه 100 مؤمن ومنافق واحد لذهب وجلس بجوار المنافق. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. شيء طبيعي إن فعلا عايز تعرف فلان، وصل صاحبه اعرفه مصاحب مين، تلاقي واحد ربنا يعفوه فيكم بتاع بانجو، هاي صاحب واحد بتاع بانجو، تلاقي واحد بيصلي تلاقي مصاحب واحد بيصلي، وهكذا. الرجل على دين خليلي فلينظر احدكم من يخالل. رقم 9 ان ربنا بيصرف عن المخلص السوء والفحشاء. شوف سيدنا يوسف عليه السلام ماذا قال عنه الحق جل وعلا حينما تعرض يوسف عليه السلام لفتنة امرأة العزيز. قال جل وعلا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هو لم يهم بها أصلا، أو كما قال بعض أهل العلم هو هم خطرات فصرفه التقوى ووازع الإيمان الذي كان في قلبه. لأن الأنبياء، خذوا بالكم من القاعدة دي مهمة جدا يا جماعة، جميع الأنبياء والمرسلين قاطبة معصومون من الوقوع في الكبائر. خذوا بالكم من الحتة دي، دي قاعدة توضح لك تفسير الآية من غير ما ترجع لأي تفسير. ما فيش نبي يقع في فاحشة أبدا، ما فيش نبي ممكن يرتكب كبيرة أبدا. قد يقع بعض الأنبياء في صغائر، وهي ما نسميها نحن بلغة الأدب بنسميها خلاف الأولى، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عبس في وجه عبد الله بن مكتوم فبيقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ما بنقولش ده خطأ من النبي، حاشا لله، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، لكنه بنقول إيه، هو فعل خلاف الأولى بأبي هو أمي ونفسه وروحي صلى الله عليه وسلم، وده مقام التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول عن سيدنا يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قرأها ابن كثير ونافع: إنه من عبادنا المخلصين. يا سلام، يبقى إذن الإخلاص ربنا سبحانه وتعالى بيجعله سبب في وقاية العبد من الوقوع في الفاحشة وفي نجاته من الوقوع في أي سوء بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 10 تفريج الهموم والكروب. كلنا عارفين طبعا القصة كما في الصحيحين، قصة الثلاثة اللي كانوا ماشيين في الجبل وبعدين فجأة نزلت الأمطار فحبوا يحتموا كده في غار، لحد ما يحتموا من الأمطار فجأة دخلوا الغار، نزلت صخرة بسبب السيول سدت فوهة الغار، مش قادرين يطلعوا، يزقوها هم الثلاثة ما تتزقش. فما كان منهم إلا رجل فطن ذكي لبيب ما شاء الله، قال لهم: لا ينجيكم اليوم إلا أن تلجأوا إلى الله عز وجل بخالص وصالح أعمالكم فينجيكم الله عز وجل. واحد منهم قال: يا رب أنا كنت ببر أم وأبويا وبعمل كذا، والحديث طويل مش عايز أطول فيه، بس إيه، يا رب أنا كنت بعمل كذا وكذا وكذا وكذا، فإن كنت عملت العمل ده ابتغاء وجهك فافرج عنا هذه الصخرة. فانفرجت الصخرة لكنها لا تسمح بالخروج، يعني فتحت سنة كده. التاني: يا رب كان لي بنت عمي وحصل كذا وأصابتها سنة من وش عارف ايه واحتاجت للمال وجتني وأردت ان انا افعل معها الفاحشة فذهبت، وبعدين لما ألمت بها السنة رجعت مرة تانية وقالت لي: اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. قال: فتركت لها المال وتركتها وهي احب الناس الي. يا رب لو كنت عملت العمل ده ابتغاء وجهك فافرج عنا الصخرة. فانزاحت الصخرة ولكنها لا تسمح بالخروج، وما بقي إلا رجل الأخير اللي كان عنده قطعة أرض واستأجر أجراء ليعملوا في الأرض، وبعد ما خلصوا أعطى كل واحد أجره، وبعد ما أعطى كل واحد أجره بقي رجل واحد قال له: لا أنا ما كنتش عايز الأجر، لما احنا اتفقنا على كده، قال له مش عايزه وراح ماشي وسايبه. ما كان من رجل إلا أنه كان رجل أمين قعد يثمر له الأجر ده ويستثمره له، لحد ما بقى يعني شوية الرز الصغيرين دول اللي كان هياخدهم أجر بقوا ما شاء الله بقى وادي مليان أبقار ومليان إبل ومليان غنم. ومليان حاجات كتيرة جدا. فلما جاء الرجل بعد فترة قال له اتق الله واعطني أجر، قال خذ ما في الوادي، كل ما في الوادي من أبقار وغنم وإبل فهي لك. قال أتستهزئ بك؟ قال والله لا أستهزئ بك، ولكنه مالك ثمرته لك. فأخذ كل شيء ومشى. قال اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا الصخرة. فانفرجت الصخرة فخرج الثلاثة يمشون بفضل الله. اللي عايز أقوله لحضرتك وحضرتك، لو كنت الرابع والصخرة انزاحت ولكن لا تسمح بالخروج وتوقف جهد الثلاثة اللي قبليك على حضرتك، ها هتقول إيه؟ عندك عمل صالح بحيث لما تقع في أزمة بالمنظر ده تقول يا رب فرج عنا الصخرة دي يا رب بهذا العمل الصالح. ويجوز التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة. هل عندك عمل صالح تتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى لتفريج الهم حينما تقع في الهم؟ وما أكثر الهموم في هذه الأيام، أسأل الله جل وعلا أن يفرج الهموم عن كل مسلم ومسلمة في هذه الدنيا رب العالمين. وأسأل الله عز وجل أن يفرج هم إخواننا وأحبابنا في ليبيا، وهم إخواننا وأحبابنا في سوريا، وهم إخواننا وأحبابنا في اليمن يا رب العالمين. اجعل هذا الشهر بركة عليهم وفرج عنهم ما هم فيه يا رب العالمين، اللهم أمين. رقم 11، الإخلاص سبب النجاة عند الشدائد. فكلمة حضراتكم، وأنا لست بصدد أن أنا أحكي القصة كلها، لأن ديتها إن شاء الله نحكيها بقى في مرة تانية كاملة وناخد منها شوية عظات وعبر في غاية الروعة والجمال إن شاء الله. قصة أصحاب الأخدود، فكلمة حضراتكم في الآخر خالص، الغلام اللي كان الملك عايز يستخدمه كساحر، وفي الآخر خالص الغلام ما شاء الله صاحب الراهب وتعلم منه الوحدانية وعلم التوحيد والعقيدة وأصبح موحدا وأصبح يدعو الناس إلى الله وأسلم عدد كبير على يديه. فالملك يئس من الغلام، خلاص ده مش هينفع يكون ساحر، لازم نخلص منه. فماذا كان من الملك؟ أنبعت معاه مجموعة من الشرطة وقال لهم اذهبوا به إلى قمة الجبل، فعرضوا عليه أن يرجع عن دينه، فإن أبى فألقوه من قمة الجبل أو يعني. فالمهم فرحوا به لحد ما وصلوا بقمة الجبل، قالوا له ها ترجع عن دينك؟ قال لهم لا. فلسه هيرموه، قال اللهم اكفنيهم بما شئت، يا رب اكفني شرهم يا رب بما شئت، أنا مش هقول يا رب اعمل فيهم كذا ولا كذا، لا 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 بما شئت. فارتجف الجبل فسقط الرجال وبقي هذا الغلام الصغير. فعاد إلى الملك مرة أخرى، وده إخلاص نيته لله، مع أنه عارف يا جماعة أن الملك عايز يقتله، رغم ذلك رجع ليه؟ رجع لأنه عايز أنه ربنا يحيي قلوب هذه الأمة بنعمة التوحيد، حتى لو كان حياة قلوبهم على حساب أنه هو يموت. شفت قد ايه الإنسان ممكن يقدم روحه وحياته؟ هو ده عين الإخلاص، هو ده عين الإخلاص، أن أنا أضحي بنفسي عشان الأمة دي تعيش. زي ما حصل من شبابنا الجميل الله يرحمهم رحمة واسعة، ونحسبهم إن شاء الله من الشهداء، يعني شهداءنا في أحداث ثورة 25 يناير اللي حطوا صدورهم أمام الرصاص واستشهدوا، ونسأل الله عز وجل أن يكونوا شهداء إن شاء الله، وأن يحشرهم في زمرة الشهداء من أجل أن تحيا هذه الأمة. هي دي المسألة، هو ده إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. فهو قال أرجع مش مشكلة واتقتل، بس الأمة دي تعرف أن الله حق وأن الملك ده ما هوش إله، لأن الأمة كانت بتعبده من دون الله سبحانه وتعالى. قال له ماذا صنع أصحابه؟ قال كفانيهم الله عز وجل. راح بعت معاه شرطة تاني وقال روحوا بقى ايه مركب كده كركور مركب كده وتوسطوا بيه في البحر، اعرضوا عليه، رجع عندين ورجع مرجعش ارموه في المية. فلما وصلوا في وسط المية قالوا له ها ترجع عندينك؟ قالوا لا لسه هيرموه. فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، اهتزت المركب سقطوا جميعا وبقي الغلام، مع ان الواقع يقول ان الغلام هو اللي يقع ده صغير، لكن قدرة المولى عز وجل الناس الكبار تقع وهو يبقى حيا. فيرجع للملك ويوم بقى يتحول الغلام من مأمور إلى آمر، بيقول له أيها الملك، شوف القوة بقى الروحية اللي ربنا بيرزقها في قلب العبد من إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. قال له أيها الملك إنك لن تستطيع أن تقتلني حتى تفعل ما أمرك به. ملك بقى وقدامه غلام عنده 9 سنين وبيقول له مش هتقدر تقتلني إلا لما تعمل اللي أنا أمرك به. كان لو واحد غيره له أنت يعني يلي ما فهم ازاي يعني ما طلعتش من الارض انت بقى تقول انا اعمل لا لا. لكن الملك خلاص يئس فقال ما هو؟ قال ان تجمع الناس في صعيد واحد، خد بالك، ثم تاخذ سهما من كنانتي، شرط من الجراب بتاع السهم تاخذ السهم من عندي انا، وتضع السهم في كبد القوس وتقول بصوت عالي، خد بالك، بسم الله رب الغلام، فان فعلت ذلك فانك قاتلي. الملك كان في قمة الغباء، لأنه لو ساب الغلام دوت يدعو إلى الله ما كانش يؤمن معاه غير عدد بسيط جدا، لكن لما عمل كده الأمة كلها آمنت، خد بالك. فجمع الناس الشعب كله في صعيد واحد وأخذ سهما من كنانة الغلام. خد بالك والشعب كله عارف إن الملك حاول يقتل الغلام مرة واتنين وفشل. فقال بعد ما وضع السهم في كبد القوس قال بسم الله رب الغلام، فضرب السهم فوقع في صدغه فمات. فالشعب قالوا يبقى إذن القوة والقدرة ليست عند الملك وإنما عند رب الغلام. فقاموا جميعا في على قلب رجل واحد وقالوا آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. فما كان من حاشية الملك إلا أنهم قالوا له قد وقع ما كنت تحذر، أنت كنت خايف أن واحد ولا اثنين يؤمنوا أو الشعب كله آمن. فما كان منه إلا أن خد لهم الأخاديد وحفر حفر كبيرة وحط فيها النار وقال لهم هاتوا الشعب كله وما تخلوش حد يهرب، واللي هيؤمن بالله ويكفر بي ارموه في النار، واللي يؤمن بي ويكفر بالله نجوه. فما آمن به أحد، بل الكل كفر بالملك وآمنوا بمالك الملك وملك الملوك جل وعلا. الكل ما أحد منهم تقاعس أبدا لحد آخر واحدة في الشعب كانت امرأة وكانت ترضع طفلا صغيرا لها، فلما أرادوا أن تلقي بنفسها في النار فكأنها تقاعست تأخرت، يعني قالت طب أنا هرمي نفسي في النار، طب ذنبه إيه الطفل ده؟ فأنطق الله الطفل الصغير، والحديث عند مسلم، أنطق الله الطفل الصغير فقال يا أمة، يعني يا أمي اصبري فإنك على الحق، فألقت بنفسها وطفلها في النار، فكانوا جميعا من أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل إخلاصهم لله سبحانه وتعالى. من ضمن ثمرات الإخلاص أن ربنا سبحانه وتعالى يرزق المخلص حسن الخاتمة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. ولذلك سبحان الله في الحديث الذي في الصحيح أن الرجل الذي قتل 99 نفسا، خذوا بالكم حديث في البخاري ومسلم أن الرجل الذي قتل 99 نفسا قال لهم في الأول دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على أعبد أهل الأرض، فدخل على العابد فقال له هل لي من توبة؟ قال له عملت ايه؟ قال له قتلت 99 نفس. لجهل العابد قال له لا ليس لك توبة، قال له خلاص مش مشكلة ما دام انا رايح نقتل الفضايح، ما 99 ما فرقتش من 100، فرح قتله مكمل بال 100. ورغم ذلك الرجل عنده صدق وإخلاص عايز يتوب. قال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه في المرة الثانية على أعلم أهل الأرض، فذهب إليه وقال هل لي من توبة؟ قال ماذا صنعت؟ قال قتلت 100 نفس. فالعالم عالم يوم أي للتشخيص والعلاج في نفس الوقت. قال له إيه؟ قال له ومن يحول بينك وبين التوبة؟ حد يقدر يحوشك عن التوبة؟ ولكن أخرج من هذه الأرض، كون إن أنت قتلت 99 أو 100 واحد والحد الآن أنت لسه ما زلت حرا طليقا، ما حدش لا سجنك ولا قتلك، دي أرض سوء. لا اذهب من هذه، أخرج من هذه الأرض واذهب إلى أرض كذا ففيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. الرجل من إخلاص نيته خارج في منتصف الطريق قبض روحه ملك الموت، ملك الموت. طب هنعمل نروح فين ده؟ فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول إنه جاء تائبا، ملائكة العذاب تقول إنه لم يعمل خيرا قط. المولى عز وجل إكراما لهذا العبد يرسل ملكا في صورة بشر يلوم أنا أحكم بينكم. قالوا أحكم. قال قيس قيسوا ما بين الأرضين، قيسوا المسافة بين أرض التوبة وأرض المعصية وإلى أيتهما أقرب فاقبضوه. فقاسوه فوجدوه أقرب إلى أرض التوبة بشبر واحد. في رواية تانية أن الله عز وجل هو الذي أمر الأرض، أمر أرض التوبة أن تقاربي وأمر أرض المعصية أن تباعدي، فقاسوه فوجدوه أقرب إلى أرض التوبة بشبر واحد، فقبضته ملائكة الرحمة بسبب إخلاص نيته لله سبحانه وتعالى. رقم 13 ثمر الجميل أيضا الفوز بنعيم القبر. ودائما يا جماعة بنقول لما نيجي نتكلم عن القبر ياريت نتكلم عن ان القبر فيه نعيم زي ما فيه عذاب، لان في ناس لا تركز الا على عذاب القبر، وهو كلمة عذاب القبر لوحدها يعني تخلي القلب يرتجف. فتخيل لما واحد بيتكلم عن عذاب القبر واما يصرخ ويصوت ويعني الله يبارك فيك ارحم الناس، يعني هو كفاية السيرة لوحدها ترعب، يعني مش ناقصه بقى مؤثرات صوتيه وساوندات وصريخ وصوات. خد بالك انا اذكر ان في مره من مرات ناس كلموني قالوا الشيخ محمود هو القبر ده ما فيهوش نعيم؟ قلت لهم ليه؟ قالوا كل الناس ما فيش غير الشجاع الاقرع والثعبان والحيه اللي مش عارف ايه وضمت القبر. قالوا احنا انتوا تكرهتونا في الموت. قلت له والله لحببك في الموت. قال لي بجد والله العظيم لدي حلقتين، وكان ايامها كان الحلقات فضفضه كانت الحلقه ساعتين، اقسم بالله وموجوده في الارشيف دي الدرسين ورا بعض لمده 4 ساعات اتكلم عن تفاصيل نعيم القبر، لدرجه ان جاتني رسائل على الموبايل والله لا انساها، ناس بعتوا رسائل كان فيما معنى الرسائل كده كلها كانت تجتمع على كلمه واحده، حببتنا في الموت وفي لقاء الله عشان ننزل نشوف النعيم اللي مستنينا في القبر. يا سلام، شوف قد ايه. فعايزين يبقى برضو يعني ايه احنا، وكذلك جعلناكم امة وسطة. احنا بنقول يا جماعة القبر فيه نعيم وفيه عذاب، وقدمت النعيم قبل العذاب من باب البشرى وحمل البشرى للمسلمين. ويوم القيامة فيه افراح وفيه اطراح، فيه افراح وفيه اهوال، ما هوش اهوال يوم القيامة فقط. ولذلك انا في كتاب رحلة الدار الاخيرة اللي عرضه لكم الشيخ خالد جندي من يومين او من 3 ايام، من ضمن فصول الكتاب افراح واهوال يوم القيامه، من ضمن فصول الكتاب نعيم وعذاب القبر، ما هوش بس عذاب وبس، وما هوش كده. فاذا المساله محتاجه توسط، احنا لا ننكر عذاب القبر لكن يجب الا ننكر نعيم القبر. القبر فيه نعيم زي ما فيه عذاب، بل انك انت كمؤمن ان شاء الله يكون قبرك ان شاء الله بحسن ظننا بالله لو اخذت بالاسباب وصرت خلف النبي ان شاء الله قبرك يكون روضه من رياض الجنه. اللهم امين يا رب العالمين. في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصف رحله المؤمن، وان شاء الله انا بعلم لكم بقى حاجه بقى اسمها رحله السعداء ورحله الاشقياء، رحله الانسان المؤمن والكافر منذ ان تنزل الملائكه التي تسبق نزول ملك الموت لحد ما يخش ايه القبر ويفتح له اما باب الى النار واما باب الى الجنه، ثم بعد ذلك نكمل الرحله ان شاء الله. شيء عجيب جدا. فمن ضمن الكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن رحله المؤمن قال: فاذا نزل الرجل القبر، يعني يقول ايه، قال فيأتيه، النبي بيقول ايه، فيأتيه رجل حسن الثوب، حسن ايه، حسن الوجه، طيب الرائحة، وشه جميل قوي، لبسه حلو قوي، ريحته حلو قوي. تخيل لما تشوف واحد وهي دي على فكرة المواصفات التي ينبغي ان يكون عليها المؤمن. المؤمن لازم يكون وشه جميل قوي، مش وشه يعني هو طبعا ملوش دخل في الخلقة، لكن يهندم نفسه، له لحية يسرحها، يحط عليها عطر، يحط عليها نوع من الكريمات كده يخلي شكلها جميل، فاهم ازاي؟ له شعر يسرحه، لابس لبس يحاول يخليه كده مهندم وشكله جميل، ويطوي لبسه ويظبط نفسه ويغسل وشه ويظبط، يعني لازم يكون شكلك حلو، تعطر نفسك كده وتظبط نفسك تبقى خارج صوره حلوه للمسلم، الواحد يشوفك يقول الله على الملتزمين. يا اخي سبحان الله، ده انا نفسي اكون كده. انما اخرج بقى واظن ان ده تقشف وابقى خارج منعك الشعري واخد بالك، وعمل دقني مكعبلها وعملها بين قوسين عاملها فاهم ازاي زي هلال شوال واخد بالك، واللبس ويقول لك يعني ده من التقشف وقام خارج لبس مش مكوي، والمش عارف الكم عامل ازاي والشراب مقطوع ويقول لك ده زهد. لا انا مش زهد، فاهم ازاي؟ في فرق بين الزهد وبين الحاجه الثانيه. لا، الزهد ان انت يبقى معاك الدنيا كلها تحت ايديك وانت هذه الدنيا في يدك وليست في قلبك، هو ده الزهد. انما ان الله جميل يحب الجمال، طبعا يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، فاهم ازاي؟ الراجل بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام، بيقول يا رسول الله يعني انا احب ان يكون ثوبي حسنا، وقال ان الله جميل يحب الجمال، طبعا ويحب ان يرى اثر نعمته على عبده. كل ما ربنا يعطيك نعمه لازم تظهر اثر النعمه، تقول لي هتحسب، اقول لك ارق نفسك، بس تظهر ايه اثر النعمه التي انعم الله بها عليك سبحانه وتعالى. فالرجل اللي جاي بقى على المؤمن في القبر، طيب الريح، طيب الثياب، جميل الوجه، فيقول للمؤمن أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان الله وجنات النعيم. فيقول له المؤمن من أنت؟ فوجهك الوجه الجميل الذي يأتي بكل خير. يقول له أنا عملك الصالح. والعمل الصالح ده زي ما قلنا مش هيبقى صالح إلا إذا توفر فيه شرطين، شرط الإخلاص وشرط المتابعة، من غير كده لا يقبل العمل ولا يسمى أصلا عملا صالحا. يعني لو إني صليت ابتغاء مرضات واحد من الناس مع إني صليت، هل يسمى هذا عمل صالح؟ لا طبعا لا يسمى عمل صالح لأنه لا يقبل أصلا. طب صليت ابتغاء مرضات الله بس إيه، بس تعمدت إن أنا أخالف سنة النبي، ده النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فأنا قلت طب صلاة الظهر كام يا جماعة الخير؟ قالوا 4 ركعات، قلت يا حلاوة الناس وكلامهم الجميل ويا حلاوة الصلاة وجمال الصلاة، إيه رأيكم بقى؟ أنا بدل ما أصليها 4 زيادة الخير خيرين حبيبي، نصليها 8 ركعات، أقول لك لا تقبل، لأن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. واحد يجي عندي في موسم الحج يقول لك هو الحج كم مرة في السنة؟ يقول له مرة واحدة في شهر ذي الحجة. يقول طب خلاص فين الحج ده؟ قالوا في السعودية. قال طب خلاص أنا بقى يعني إيه زيادة الخير خيرين، بس هناك الدنيا زحمة، فأنا هحج 4 مرات بس في فنزويلا. خد بالك ينفع؟
لا يقبل اصلا. فازاي هي دي المساله. يبقى اذا لابد ان يكون العمل اذا حبينا نسميه عمل صالح يبقى لابد ان يكون خالصا لوجه الله، ولابد ان يكون فيه متابعه لنبي صلى الله عليه وسلم. الثمره رقم 14 من ثمرات الاخلاص انه سبب مغفره الذنوب والنجاه من النار. قال جل وعلا للكفار انكم لذائق العذاب الاليم وما تجزون الا ما كنتم تعملون الا عباد الله المخلصين. الله أكبر، إلا عباد الله، ده استثناء. الناس دي هتشوف العذاب إلا المخلصين أو المخلصين، لأن قرأها نافع وابن كثير بإيه المخلصين، تمام كده؟ طيب حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي البخاري ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة وغفر له. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري ومسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الإخلاص كله خير، الإخلاص هو سبب النجاة في الدنيا والآخرة، هو سبب النعيم في الدنيا والآخرة. تخلص النية لله ربنا يلقي حلاوة عملك وحلاوة سيرتك في قلوب الناس. تجد إنسان ممكن يكون ظاهر الإحسان وظاهر ما شاء الله اللي التقوى والعبادة والخشوع ويمشي وسط الناس وتجد الناس يكرهون هذا الرجل. إيه السبب لك؟ والله ما نعرف. فيقال لعل السريرة التي بينه وبين الله في قمة السوء. رجل قدام الناس ما شاء الله العابد الزاهد، لكن أول ما يقفل على نفسه يبارز ربنا بالمعاصي، زي ما جاء في الحديث المرعب أنا بسميه المرعب الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. حسنات قد الجبال، فجعلها الله هباء منثورا. الصحابة اتفزعوا زي ما انتوا اتفزعتوا دلوقتي، قالوا أمسلمون يا رسول؟ قال بلى مسلمون، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون. لا وفوق ده كله تخيل ولهم حظ من الليل، لكن في مشكلة، ولكنهم كانوا إذا خلوا استخبوا كده قفل على نفسهم خلاص، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قدام الناس ما شاء الله على الخشوع والتقوى والعبادة، يقول لك الإخلاص بيشر منه، وأول ما يقفل على نفسه يبارز ربنا بذنوب المعاصي. هذا الرجل ربنا يلقي بغضه في قلوب الناس. وممكن يكون إنسان تاني أمام الناس إنسان بسيط جدا، لكنه بينه وبين ربنا فيه سريرة ما شاء الله، بيعبد ربنا، بيخشع، بيبكي، بيصلي، بيسجد، بيقرأ قرآن، بيعمل خير كتير جدا، كله في الخفاء. فربنا يقذف حبه في قلوب الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 15 المخلصون هم أهل الجنة. قال جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه. سبحان الله، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ليه يا جماعة؟ علشان يقال المنفق المتصدق ورجل الخير لا لا لا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا عايزين تدونا مقابل يعني بنقدم السبت عشان نلاقي الحد، ولا عايزينكم حتى مجرد تشكرونا. سبحان الله، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. كانت النتيجة فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الله، صبر عليهم، صبروا على أنهم استمروا على فعل الخير وصبروا على الإذاء المترتب على فعل الخير. تخيل حضرتك أي حد بيعمل خير النهاردة بيتأذي، إما أن الناس تقول لك يا عم ده بيعملها رياء وسمع، إيش عرفك؟ أنت دخلت جوه قلوب الناس، ويمكن تلاقي واحد عمال بيحقد عليك، ويمكن تلاقي واحد، ما تشغلش نفسك، انطلق في فعل الخير ولا تشغل نفسك بأحد بفضل الله. رقم 16 من ضمن ثمرات الإخلاص، ودي آخر ثمرة، الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يرزقنا وإياكم رضوان المولى عز وجل. لما تسأل أي مسلم قل له نفسك فيه، يقول لك نفسي أن ربنا يرضى عني. طب ونفسك في ايه تاني؟ يقول لك برضه نفسي ان ربنا يرضى عني. قول له طب يعني ايه الفرق بين دي ودي؟ يقول لك مفيش فرق، هو انا ليا هدف واحد، إن ربنا يرضى عني، لأنه لو رضى عني هيكرمني في الدنيا وهيكرمني في الآخرة، لو رضى عني هيصل لي كل أسباب الخير في الدنيا وفي الآخرة. شوف المولى عز وجل في يوم القيامة كما في الصحيحين يطلع على عبادي المؤمنين ويقول: يا عبادي، يا أهل الجنة، هل رضيتم فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. طب ليه ما قالوش وقد أنجى وقد أدخلتنا الجنة وخلاص؟ قال لك لا، الآية قالت كده: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فقالوا: يا رب، وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: أي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال جل وعلا عن أبي بكر: ومن كان على شاكلة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. كانت سبب نزول الآية ديت أن سيدنا أبو بكر كان معدي على بعض الصحابة وهم يعذبون في رمضاء مكة. كان من ضمن هؤلاء الصحابة الكرام بلال الذي كان يجر في رمضاء مكة، هو يقول: أحد أحد. فقال له أبو بكر: ينجيك الله الواحد الأحد. راح أبو بكر صف التجارات وجمع الأموال وأعتق واشترى العبيد والأرقاء وأعتقهم لوجه الله، وكان من بين من أعتقهم بلالا. فقال المنافقون: والله ما أعتق أبو، شوفوا بيحلفوا، والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده. قالوا: ده هو أبو بكر ما أعتقش بلال إلا لأن بلال قدم له معروف قبل كده فهو بيرضوله. فسكت أبو بكر، ودي سمة المخلص، لا يدافع عن نفسه بل يتولى الله عز وجل الدفاع عنه. فسكت أبو بكر، فنزل قول الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نوصل ازاي للإخلاص؟ هقول لك يعني رؤوس أقلام كده في 3-4 دقائق كده تعرف من خلالها ازاي توصل للإخلاص. نفسك تبقى مخلص، تأكد ان قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والله الذي لا إله غيره، لنا ولا انت ولا الدنيا كلها تعرف تبقى مخلصة إلا إذا أعاننا الله على الإخلاص. يبقى أول حاجة الاستعانة بالله، ان انت تقول: يا رب ارزقنا الاخلاص. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الايمان والقلوب التي يرتفع فيها الايمان وينخفض قال كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح، قال: ان الايمان لا يخلق بيقدم، ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب، فسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. فلما تعوز ان ربنا يرزق الاخلاص قول: يا رب اللهم ارزقنا الاخلاص، اللهم عمر قلبي بالاخلاص. يبقى اول حاجه الاستعانه بالله. ثاني حاجه معرفه ثمرات الاخلاص اللي احنا ذكرناها، ال 16 ثمره من ثمرات الاخلاص. رقم 3 قراءه سير المخلصين، وده اللي احنا ان شاء الله سنفرده في اللقاءات القادمه، سير المخلصين بقى وعملوا ايه، وشوف بقى يعني ستشم عبير اخلاصهم بفضل الله من هذه السير الجميله. رقم 4 صحبه المخلصين، لما تلاقي إنسان تستشعر منه الإخلاص كده اصحبه، عيش في كنف هؤلاء وخليك معهم وهتتعلم منهم الإخلاص واحدة واحدة كده، وتحس فعلا أن أنت بتتعلم منهم الإخلاص. اللي بعد كده التفكر في زوال الدنيا وحقارتها. اقعد اسأل نفسك: هي الدنيا تستاهل أن أنا أعمل أي عمل ابتغاء مرضات أي إنسان دون أن أبتغي مرضات الله؟ أي إنسان في الدنيا يعني أنا هاخد إيه من الدنيا؟ ده الدنيا يوم القيامة المجرمون يقسم المجرم ما لبثوا غير ساعة. ربنا يسأل الناس يوم القيامة: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني بل بعض يوم. فاسأل العادين، قال إلا، شوف ربنا بيقول إيه، قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ما كانتش الدنيا تستاهل أنتوا تنسوا لقاء ربنا سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله أن يسوي بين المجرم وبين المؤمن، تعالى الله أن يسوي بين الكافر وبين المؤمن. سبحان الله، لا يمكن أن يسوي بين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. يبقى إذن التفكر في زوال الدنيا. اللي بعد كده محاسبة النفس ومجاهدة النفس، اقعد حاسب نفسك. قال عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتجهزوا للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. البعد كده الخوف من سوء الخاتمة وعذاب القبر. خاف من ان ربنا عز وجل ممكن يختم الانسان بسوء خاتمة لو انه اراد بهذا العمل غير وجه الله سبحانه وتعالى. فاخلص النية لله، فلو مت على ذلك فانت من اهل الجنة ان شاء الله، باخلاص النية وبحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. آخر ثلاث نقاط في عجالة سريعة. استحضار مشاهد يوم القيامة. لما تيجي يوم القيامة، قبل يوم القيامة حتى، يسرك أن يخش عليك ملك الموت وأنت مخلص ولا منافق؟ لا وأنا مخلص، يبقى خليك مخلص. يسرك تخش قبرك وأنت مخلص ولا منافق؟ لا طبعا أنا مخلص. طب نفس الحكاية وأنت عند الميزان، ها؟ لا وأنا مخلص. طب وعند الصلاة، طب عند العرض على الله سبحانه وتعالى، طب وأنت داخل على القنطرة. في كل الأحوال أنت تتمنى أن أنت تكون مخلص علشان تنجو وتعدي وتخش الجنة. الخوف من عذاب النار، ما فيش حد في الدنيا يتمنى يعني ان ربنا سبحانه وتعالى ربنا ينجينا واياكم من عذاب النار، ان عذابها كان غراما. سبحان الملك، قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. الحديث رواه مسلم. في روايه احمد يقول صلى الله عليه وسلم هي جزء من 100 جزء. تخيل حضرتك، فقالوا له يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا لكافية، ده احنا لو هنعذب في نار الدنيا دي كفاية. قال ولكنها يعني نار الآخرة فضلت على نار الدنيا 69 جزءا كلها مثل حرها. وآخر حاجة التفكر في نعيم الجنة. مهما نافقت عياذا بالله ومهما بعدت عن إخلاص النية لله، هتاخد إيه من الدنيا؟ لو إنك خدت ربع الكرة الأرضية لحسابك لوحدك، وده مش هيحصل. فالدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. إن شاء الله الحلقة القادمة حلقة مفاجأة لكم إن شاء الله بكرة، إن شاء الله ربنا يتقبل منه ومنكم. مسابقة الليلاد إن شاء الله مخرجنا الجميل الأستاذ خالد عبد الغني يعرضها إن شاء الله على الشاشة. من هو النبي؟ ده الحلقة رقم 5. من هو النبي الذي أوقف الله له الشمس فلم تغرب لمدة يومين حتى فتح بيت المقدس؟ نعيد السؤال تاني. من هو النبي الذي أوقف الله له الشمس فلم تغرب لمدة يومين حتى فتح بيت المقدس؟ نذكركم ان في جايزة 30 عمرة من شركة الهنوف، ان شاء الله هتكون العمرة في مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اترككم بقى ان شاء الله تستمتعوا باخر حبيب الشيخ خالد، وربنا يجمعنا وياكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طلع البدر علينا بثنيات يدها، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفتا مدينة، مرحبا يا خير دا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دا.